ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. تقدم معنا الكلام في أن إسماعيل عليه السلام قد ذكر في القرآن 12 مرة، وفي أغلب هذه المرات مذكور مع جملة من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقد أثنى عليه ربنا سبحانه بعبادته وكرم أخلاقه وطيب فعاله حين قال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وعرفنا بأن هذا النبي الكريم قد ولد للخليل على كبر سن وتقدم عمر من تلك المرأة المصرية وهي هاجر عليها السلام، وأن إبراهيم قد أخذ ولده وأم ولده وأسكنهما بواد غير ذي زرع في المكان الذي عينه الله عز وجل ليبنى عنده بيته المحرم، وأن إبراهيم عليه السلام قد تضرع إلى الله عز وجل بأن يجعل ذلك المكان مكانا مباركا، وأن يكثر فيه من الثمرات، وأن يبارك لأهله فيما آتاهم، فأنبع الله زمزم بقدرته وأسكن قبيلة جرهم، وأن إبراهيم عليه السلام قد جاء زائرا لولده مرة بعد مرة، فمرة أمره بطلاق امرأته ومرة أمره بإمساكها، وذلك كله تبعا لأمر الله جل في علاه. أيها الإخوة الكرام، القرآن الكريم ذكر قصة الذبيح دون أن يعين اسمه، لكن ظاهر القرآن دال على أن الذبيح هو إسماعيل، وهذا أمر ما ينبغي أن يختلف عليه، لأن الله عز وجل بعدما ذكر قصة الذبيح قال: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وهذا الكلام ذكره محمد بن كعب القرظي رحمه الله لعمر بن عبد العزيز لما سأله: أي الابنين هو الذبيح، إسماعيل أم إسحاق؟ قال له: بل إسماعيل. وتلا عليه ذلك الموضع من سورة الصافات، فقال له عمر بن عبد العزيز: إن هذا أمر ما كنت أنظر فيه وما أحسبه إلا كما قلت. ثم أرسل إلى رجل من اليهود أسلم وحسن إسلامه، أرسل عمر بن عبد العزيز يسأل ذلك اليهودي: من الذبيح؟ فقال له: والله الذي لا إله غيره، إن اليهود ليعلمون أنه إسماعيل، ولكنهم حسدوكم معشر العرب أن يكون إسماعيل فجعلوه إسحاق، لأن إسماعيل هو جد العرب، واليهود ما يريدون أن ينسبوا فضيلة لغيرهم، ولذلك زوروا وحرفوا في التوراة، وإلا فالنص الموجود في التوراة أن الله قال لإبراهيم: اذبح ولدك وحيدك، اذبح ولدك وحيدك. وإسحاق عليه السلام ما كان وحيدا، لأن إسحاق جاء بعد إسماعيل، فلم يبق إلا أن المقصود هو إسماعيل عليه السلام. فالله جل جلاله في سورة الصافات بعدما يعرض ما كان لإبراهيم مع قومه من ذلك الموقف العجيب حين كسر تلك الأصنام وجعلهم جثاثا لهم إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، الله جل جلاله قال: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وعرفنا سر التعبير هاهنا بالأسفلين، وهناك في الأنبياء قال الله عز وجل: فجعلناهم الأخسرين.
وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. إبراهيم عليه السلام قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، يفسرها آية العنكبوت، وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، فإنه خرج من أرض العراق التي أبى أهلها أن ينقادوا إلى الله إلى الأرض المباركة التي بارك الله فيها للعالمين وهي أرض الشام. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. دعا الله عز وجل بالولد وليس مطلق الولد، بل لا بد أن يكون ولدا صالحا. ولذلك زكريا عليه السلام لما اشتهى الولد قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. لما؟ لأن الولد إن لم يكن صالحا، إن لم يكن طيبا، فإنه يكون عذابا ووبالا، كما قال الله عز وجل ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فالولد قد يكون عذابا. ومن هنا قال إبراهيم رب هب لي من الصالحين، قال سبحانه فبشرناه بغلام حليم. هذا الغلام موصوف بالحلم، أبرز صفاته أنه حليم، مثل ما بشر الله زكريا بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا، أي له السؤدد، له صفات السؤدد، وحصورا أي ما يلتفت إلى النساء وإنما هو مشغول بعبادة الله، ونبيا من الصالحين. ومثل ما بشر الله جل جلاله مريم بذلك المولود اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها، له وجاهة في الدنيا والآخرة ومن المقربين، المقربين عند الله، فأبرز صفات إسماعيل أنه حليم، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي، أكثر المفسرين قالوا السعي أي لما بلغ السن التي يسعى فيها مع أبيه، يقضي حاجاته ويلبي طلباته. فلما بلغ معه السعي، وهناك احتمال آخر أن يكون السعي أن يكون إسماعيل يماشي أباه يسعى معه، فلما بلغ مكانا معينا كان يسعيان إليه، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. يا أيها الإخوة الكرام، أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن الذي يراه الإنسان في منامه على ثلاثة أقسام: رؤيا من الرحمن، وتخويف من الشيطان، وحديث نفس. يعني الشيء الذي تراه في منامك إما أن يكون رؤيا من الله عز وجل، وهذه التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من 46 جزءا من النبوة، مضت النبوة ولم يبق إلا المبشرات. قيل ما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له، هذه رؤيا من الرحمن جل جلاله، وتخويف من الشيطان، شيطان أحيانا يعبث بالإنسان في منامه. واحد من الصحابة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى إليه أنه رأى فيما يرى النائم كأن رأسه مقطوع وهو يتبعه، يعني رأسه مقطوع وهو ماشي وراء رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مه مه، يعني كف عن هذا العبث، مه يعبث الشيطان بأحدكم في منامه ثم يأتي فيحكي ما رأى، يعني هذا عبث من الشيطان، لا لأننا نعلم بأن الإنسان إذا قطع رأسه ما يمكن يمشي وراءه، هذا ما يتأتى، معناه الشيطان يلعب به في منامه. فهذا يحصل كثير، يحصل لمن نام على غير السنة، نام على غير طهارة، نام على غير ذكر، نام على بطنه منبطحا، نام وقد وضع في أذنيه سماعات فيها موسيقى الجاز أو موسيقى الروك ولا ديسكو ولا كذا، ختم بشر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الإنسان إذا أوى إلى فراشه اكتنفه ملك وشيطان، يقول الملك اختم بخير ويقول الشيطان اختم بشر. فإذا ذكر الله حتى غلبته عيناه طرد الملك الشيطان وبات معه يكلأه. شيطان الملك يبيت مع هذا الإنسان يحفظه. وكذلك إذا نام على طهارة، يعني قبل أن يأوي إلى فراشه توضأ، بات معه ملك يكلأه، كلما تقلب على فراشه قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فقد بات الليلة طاهرا. هنا نايم والملك مشغول بالاستغفار له والدعاء له. طيب، إنسان ما نام على طهارة، ما نام على سنة، ما نام على ذكر، فإن الشيطان يعبث به في منامه، هذا تخويف من الشيطان. طيب، القسم الثالث حديث نفس. حديث نفس كما لو أن إنسانا نام وهو جائع ويمني نفسه بأن أمه أو زوجه ستهيئ طعاما شهيا ثم تأتي فتوقظه، فمثل هذا لو نام سيرى في المنام أن بين يديه سمكا ودجاجا وخبزا وبعض السلطات والخضروات والمتبلات والمشهيات، وأنه يأكل أكلا لما ثم يستيقظ فجأة فلا يجد إلى جواره إلا الماء لو كان ثمة ماء. ده حديث نفس. ومثله أيضا بعض الطيبين يكون قلبه معلق بالعمرة، مثلا في رمضان يريد أن يذهب إلى العمرة وهو ساعي في الإجراءات ويريد أن يتمها وكذا، مثل هذا لو نام يرى في المنام أنه محرم وأنه يطوف وكذا، هذا حديث نفس. طيب، الأنبياء أيها الإخوة الكرام معصومون من أن يتسلط عليهم الشيطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. الشيطان ما يتسلط عليهم في المنام، ولذلك الأنبياء لا يحتلمون عليهم الصلاة والسلام، الأنبياء لا يتثاءبون، تثاؤب هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم رؤاهم حق، إذا رأى النبي في منامه رؤيا فهذه الرؤيا وحي، ولذلك تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي أنه لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، مثل فلق الصبح. وهذا الأمر استمر 6 أشهر، والنبوة كم سنة كانت؟ 23. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، لأنه 23 سنة لو قسمتها 6 أشهر ستكون 46 جزءا، فالرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى في منامه شيئا يعلم بأنه حق. مثلا رأى في منامه عليه الصلاة والسلام أنه أتي بقدح من لبن فشرب منه، قال: حتى رأيت الري يخرج من بين أظافري ثم أعطيت فضلتي عمر. الشيء الذي بقي اللبن الذي بقي أعطاه لعمر. قالوا فما تأولته يا رسول الله؟ قال العلم. العلم. لذلك عمر رضي الله عنه كان من كبار علماء الصحابة. مثلا قبل غزوة أحد النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت إني رأيت خيرا. قالوا ما رأيت؟ قال رأيت بقرا تذبح ورأيت في سيفي ثلمة أي كسرة وأني أدخلت يدي في درع حصينة. قالوا فما تأولتها يا رسول الله؟ قال أما البقر فنفر من أصحابي يقتلون. فعلا قتل في ذلك اليوم 70. وأما الثلمة التي في سيفي فرجل من أهل بيتي يقتل. فعلا قتل حمزة رضي الله عنه. وأما الدرع الحصينة فهي المدينة. صلى الله عليه وسلم رجع فتحصن في المدينة. فإبراهيم عليه السلام رأى في منامه رؤيا بأن في يده سكينا يذبح بها ولده إسماعيل. خلاص اعتبر هذا أمرا من الله عز وجل. وإبراهيم موحد مستسلم راض بقدر الله. فجاء إلى ولده قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. الله أكبر. لماذا يخبر ولده؟ كان بإمكانه أن يمسك بإسماعيل ويضجعه وينفذ أمر الله، لكنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يشرك ولده في الأجر، أجر الاستسلام لقضاء الله وقدره، أجر الرضا بحكم الله الكوني القدري وحكمه الديني الشرعي. ولذلك ما أخبره على هيئة المستشير، وإنما أخبره على هيئة المعلم المخبر. يا بني، وهذه كلمة تحبب من الوالد للولد، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وكان الولد عند حسن الظن رد التحية بمثلها، قال يا أبتي. هو قال يا بني والولد يقول يا أبتي، مثل ما كان يصنع أبو هريرة رضي الله عنه. كل يوم إذا أصبح يأتي يقف على باب أمه، السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته. تقول له وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته. يقول لها رحمك الله كما ربيتني صغيرا. تقول له ورحمك الله كما بررتني كبيرا. هناك ود وألفة بين الوالد والولد. قال يا أبتي افعل ما تؤمر. ما قال له اذبحني، وإنما مطلق الأمر الإلهي افعله. لو أن الله أمرك بأن تذبحني وأن تقطعني وأن تسلخ جلدي عن عظمي فافعل ما تؤمر. ثم قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال له ستجدني صابرا على ألم الذبح، صابرا على الاستسلام لأمر الله عز وجل، صابرا على ما تصنع بي في رضا الله. ونلاحظ الأدب أيها الإخوان بأنه علق ذلك بالمشيئة. ما قال له أنا القوي، أنا الجلد، أنا الصلب، أنا كما يقول الناس أنا الكيك، أنا المك، أنا الكذا. لا، وإنما ستجدني إن شاء الله، لا بحولي ولا بقوتي ولا بجلدي ولا بشجاعتي، وإنما بتثبيت الله إياي. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولذلك قالوا لما قال العبد الصالح لموسى عليه السلام لن تستطيع معي صبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا. بعدين قال ولا أعصي لك أمرا فعصى، لأنه ما قال إن شاء الله، ما قال إن شاء الله، لذلك عصى. قال له أخرقتها لتغرق أهلها ستعلم أنك أول غارق، تأول زر بتغرق إن شاء الله. ثم لما قتل الغلام قال له أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. معصية حصلت. لما بنى الجدار قال له لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فلا بد يا أخي أن تعلق كل أمر به بالمشيئة، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. دائما إن شاء الله هذه اجعلها على لسانك، ولا تجعلها على لسانك من أجل أن تأكل حقوق الناس، ولا من أجل أن تضيع ما وجب عليك. لأن بعض الناس مثلا تقول له غدا ستنجز لي هذا العمل، يقول لك إن شاء الله، والشين دي كذا يكون فيها تفشي زيادة عن اللزوم، إن شاء الله، وهو يعلم بأنه لن يفعل، لكن من باب التصريف. حتى إن بعض الناس من غير المسلمين صار يقول لك لا تقل لي إن شاء الله، قل لي سأفعل. لماذا؟ لأنه استقر عندهم أن هذه الكلمة قد جعلت للتسويف والتضييع وأكل الحقوق. لكن إسماعيل عليه السلام كان صادقا، قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يقول سبحانه فلما أسلما، أي استسلما، استسلما الإسلام هنا بمعنى الاستسلام، وإلا فهم مسلمون أصلا. فلما أسلما أي استسلم لأمر الله وتله. ما معنى تله أيها الإخوان؟ يقول الراغب رحمه الله التل هو المكان المرتفع، التل المرتفع من الأرض، يقال هذه تلة، ليس كذلك؟ فتله أي صرعه على التل، كما يقال تربه إذا صرعه في التراب. فلما تله أي أسقط ولده على التل على مكان مرتفع، وما تله وعيناه في عينيه، وإنما حرفه على جبينه، جعل جبينه إلى الأرض لئلا تلتقي أعينهما فتتحرك رحمة الوالد بالولد. تله للجبين، جعل جبينه إلى الأرض، وشحذ سكينه وأخرجها، وما بقي إلا أن يمرها على عنقه، والله جل جلاله ما يريد ذلك سبحانه وتعالى، ما يريد. الإرادة الدينية الشرعية ما تعلقت بأن يذبح الوالد ولده. ليه؟ لأن في ذلك تعذيبا للوالد والولد، والله قال ما يفعل الله بعذابكم، الله ما يريد تعذيبنا جل جلاله. ففي تلك اللحظة وناديناه، والمنادي هو الله جل جلاله، وهو يعظم نفسه، ما قال وناديته، لا وناديناه، مثل ما قال إنا أعطيناك الكوثر، والمعطي هو جل جلاله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، تلك الرؤيا التي رأيتها في منامك أوقعت تصديقها في واقعك. إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. هذا اختبار، اختبار عظيم تهتز منه الجبال الرواسي. وفديناه بذبح عظيم. هذا الذبح كم كان حجمه، كم كان وزنه، من أين جيء به؟ الله أعلم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. تركنا عليه في الآخرين أي تركنا قصته عبرة وعظة، وبها تثني عليه الأمم استجابة لدعائه عليه السلام حين قال واجعل لي لسان صدق في الآخر. لسان الصدق أي الثناء الحسن من الناس. ولذلك لا يذكر إبراهيم عند المسلمين أو النصارى أو اليهود إلا ويثنى عليه صلوات الله وسلامه عليه. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. يعني الله جل جلاله بشره في تلك الحال بأنه سيرزق مع إسماعيل ذاك الذي كان معرضا للذبح بولد آخر اسمه إسحاق وأنه سيكون من الصالحين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. يا أيها الإخوة الكرام، ما هي العلة في أن إبراهيم عليه السلام كان سريع الاستسلام لأمر الله فبذل ولده للقربان وبدنه للنيران وماله للضيفان وما تأخر في إنفاذ حكم لله قط؟ العلة ما ذكره ربنا في أول القصة، قال سبحانه وإن من شيعته، أي من شيعة نوح، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. إذا كان القلب سليما سهل عليه أن ينقاد لأمر الله كله. والقلب السليم أيها الإخوة الكرام هو الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من لقي الله به، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم من كل شبهة تعارض حكم الله عز وجل، وسلم من كل شهوة تعارض أمره ونهيه جل جلاله. يعني القلب السليم ليس فيه شبهة تعارض الخبر، لو أن الله أخبر عن القيامة، عن الصراط، عن الميزان، عن الجنة، عن النار، عن عذاب القبر ونعيمه، لو أن الله جل جلاله أخبر عما أيد به أنبياءه من المعجزات والآيات البينات، صاحب القلب السليم يتلقى ذلك بالرضا والتسليم، ما يجلس يعترض. إذا سمع قول الله عز وجل بل رفعه الله إليه، عيسى عليه السلام، خلاص يؤمن. إذا سمع قوله تعالى وإنه لعلم للساعة، يؤمن بأن المسيح سينزل قبل قيام الساعة حكما عدلا وإماما مقسطا، ما يعترض برأيه بعقله كيف ينزل وأين كان خلال هذه المدة كلها ونحو ذلك، لا، يستسلم لتلك الأخبار، يستسلم للأوامر، ما يعترض على شيء منها. هذا هو صاحب القلب السليم. وأسأل الله أن يسلم قلوبنا.